الحليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. لا زال كلامنا بالنسبة إلى ملاقي طرف العلم الإجمالي. إذا كان عندنا إناءان وشككنا في نجاسة أحدهما، نفس الإناءين بلا ريب يكون العلم الإجمالي منجزا بالنسبة إليهما. وأما إذا لاقى طرف أحد أطراف العلم الإجمالي كاليد أو الثوب أو الماء كما يقول السيد حيدر الصدر طاب ثراه، إذا لاقى أحد أطراف العلم الإجمالي فهنا هذا الطرف الملاقي ما هو حكمه؟ انتهى المشهور إلى أن حكم الملاقي هو الطهارة. لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى الطرف الملاقي جريان أصالة الطهارة لا يوجد ما يعارضه حتى يتنجز علينا شيء، فتجري أصالة الطهارة في هذا الطرف من دون وجود معارض، فنحكم على اليد أو على الماء أو على الثوب بالطهارة. هذا ما ذهب إليه المشهور، ولكن يرد على المشهور: يا أيها المشهور، أنتم ذهبتم إلى أصالة الطهارة وجريانها في الطرف الملاقي، ولكن يوجد علم إجمالي جديد تشكل بعد الملاقات، بعد أن لاقت اليد أو الثوب أو الماء الطرف أليف، تشكل علم إجمالي جديد، وهذا العلم الإجمالي الجديد طرفاه باء واليد. وهذا العلم الإجمالي الجديد بلا ريب أطرافه صالحة لجريان الأصول المؤمنة، تتعارض تتساقط، تكون الأطراف ماذا؟ تكون الأطراف منجزة، تكون الأطراف منجزة. إذن كيف تقول يا أيها المشهور أن أصالة الطهارة تكون جارية في الطرف في اليد أو الثوب أو الماء من دون وجود معارض؟ بل يوجد معارض، والمعارض هو الطرف باء، والطرف باء كما هو موجود في العلم الإجمالي الأول هو موجود في العلم الإجمالي. إذن بالنسبة إلى اليد بعد نجري بها أصالة الطهارة لو الاحتياط بلا ريب الاحتياط، باعتبار أن العلم الإجمالي الثاني أصبح منجزا. الشيخ الأنصاري رحمه الله دفع هذا الإشكال الذي أورد على المشهور ببيان قد تقدم بالأمس. وهنا شيخ عدنان يقول البحث مال أمس واضح ما يحتاج إعادة. دفع كلام الشيخ الأنصاري لهذا الإشكال واضح لو مو واضح؟ ها أخوان من قبل الشيخ الأنصاري اللي بيننا على السبورة واضح الحمد لله. الجواب الثاني، دفاعا عن المشهور وردا على العلم الإجمالي الجديد. إذن نحن الآن في يا مقام
الدفاع عن المشهور،
في مقام الدفاع عن المشهور ورد العلم الإجمالي الثاني. الجواب الأول تصدى له الشيخ الأنصاري، وتبين إلى هنا أن جواب الشيخ الأنصاري تام لو مو تام؟ مو تام، ردينا باعتبار أن كلام الشيخ الأنصاري كان يبتني ويعتمد أن التعارض إذا تحقق بين الأصول المؤمنة لا بد أن يكون التعارض بين الأصول المؤمنة أن يكون التعارض في رتبة واحدة، وهنا التعارض الذي يكون موجودا في العلم الإجمالي الثاني تعارض بين أصالة الطهارة في طرف اليد التي هي في رتبة ثانية مع أصالة الطهارة في الطرف باء الذي هو في الرتبة الأولى، فإذن ما راح يتحقق تعارض ما بين الأصول المؤمنة. فيبقى العلم الإجمالي شنو؟ يبقى العلم الإجمالي منجز. فإذن تأتي من هنا الشبهة الحيدرية أنه يلزم منه التمسك بأصالة الحلية اعتمادا على الأصول الطولية، فالماء يجوز شربه لكن لا يجوز الوضوء به، وهذا قول لم يفت به أحد من الأعلام. إذن تبين إلى هنا أن كلام الشيخ الأنصاري إخوان تام لو مو تام؟
غير تام.
كلام الشيخ الأنصاري ليس تام. درسنا من الآن يبدأ إخوان. الجواب الثاني الذي تصدى له المحقق العراقي رحمه الله، وقلنا أن المحقق العراقي صب كلامه على رد العلم الإجمالي الجديد، العلم الإجمالي الثاني، فقال المحقق العراقي إن أطرافه العلم الإجمالي الجديد الأطراف هي اليد وباء، اليد وباء، هذان هما أطراف العلم الإجمالي الجديد. هذان الطرفان يقول المحقق العراقي على رأيي أرى أن جريان منجزية العلم الإجمالي إلى الأطراف مشروطة بشرط، منجزية العلم الإجمالي التي تنصب هذه المنجزية أو تسري إلى الأطراف، هذه المنجزية مشروطة بمن؟
بشرط.
بشرط. الشرط هو أن العلم الإجمالي إذا أراد أن ينجز أطرافه فهو ينجز أطرافه على كل تقدير وعلى كل حال، لا أنه ينجز أطرافه على حال دون حال آخر، لا أنه ينجز أطرافه على حال دون حال آخر. ببيان آخر، عفوا بحثنا نجي إلى مسألة أخرى للمثال. الآن أنت تقول عندي ثوبين، ابني حملته فسرت رطوبة على أحد الثوبين، إذن عندك علم إجمالي بمن؟ بنجاسة أحدهما بلا ريب. العلم الإجمالي أنت جاش تقول ثوبي طاهر وهذا ثوبي طاهر، حملت ابني بس ما أعرف أي الثوبين قد تنجس، فعلم إجمالي منجز لو مو منجز هنا؟ منجز. زين، مرة ثوبك لا، ثوبك هو من البداية عليه دم وبعدين شلت ابنك، فقلت أي الثوبين قد تنجس، هنا علم إجمالي موجود لا ما موجود؟ بلا ريب موجود، لا شنو نجاسة أحدهما. لكن على رأي العراق هنا ماكو تنجيز، علم إجمالي موجود لكن على رأي المحقق العراقي لا يوجد تنجيز. لماذا؟ لأنه لا صبرا، لأن العراقي يشترط في منجزية العلم الإجمالي لكلا طرفيه، قولوا وياي، أن يكون العلم الإجمالي بنفسه ينجز أطرافه، لا أنه يكون منجزا بمنجز سابق. فرض الكلام بالنسبة إلى المثال الثاني أن الثوب عليه دم لو ما عليه دم؟
عليه دم.
هذا المنجز بمنجز العلم الإجمالي لو منجز سابق؟
سابق.
يا هو السابق كله دم النجس، هذا المنجز السابق. فإذا العلم الإجمالي ما نجز أطرافه، العلم الإجمالي ما نجز أطرافه، وإنما أحد الطرفين قد تنجز بمنجز فيقول أنا هذا شرطي. من هو اللي يقول؟
محقق العراق.
مثل ما قال الشيخ الأنصاري، أنا شرطي أن يكون التعارض في رتبة واحدة، أنا العراقي شرطي أن التعارض، عفوا، شرطي أن التنجيز يعني المنجزية العلم الإجمالي، أن يكون العلم الإجمالي منجزا لأطرافه على كل تقدير، لا على تقدير دون تقدير آخر، لا على كل تقدير لا بد أن ينجز أطرافه. إذن هنا، إذن المحقق العراقي شو يريد يقول؟ يريد يقول لا تجتمع منجزيتان على طرف واحد، لا تجتمع منجزيتان على طرف واحد. هنا الطرف الأول مثال الثوب الذي عليه دم، منجز أو منجز علينا؟ واضح. وبعدين اجت منجزية العلم الإجمالي بالبول، أعلموا بنجاسة أحدهما بالبول، فإذن كم منجزية صارت؟ إذن العلم الإجمالي نجز على كل تقدير، لو على تقدير دون تقدير آخر. إذن مو دائما راح يصير العلم الإجمالي، هذا شرط لا تناقش، هو يقول أنا هذا شرط. إذن شرط العراقي في منجزية العلم الإجمالي أن يكون العلم الإجمالي منجزا لتمام أطرافه على كل تقدير. هذا الكلام بعد أنتم ساعدوني طبقوا على موردنا، طبقوا على موردنا، ها أحسن، طبقوا على باء. باء مو هو طرف من أطراف العلم الإجمالي الجديد الثاني؟ والعلم الإجمالي الجديد الثاني مو منجز لأطرافه، ولكن باء باء منجز بالعلم الإجمالي الثاني، لو منجز أولا بالعلم الإجمالي الأول وبعدين تنجز بالعلم الإجمالي، فإذا اجتمعت ماذا؟ منجزيتان على منجز واحد. وأنا رأيي العراقي لا يصح اجتماع منجزيتين على طرف واحد. إذن العلم الإجمالي الثاني راح يصير منجز لو غير منجز؟
غير منجز.
فإذا لم يكن منجزا إذا لم يكن العلم الإجمالي الثاني منجزا، إذن بعد تجري أصالة الطهارة في اليد من دون وجود أي معارضة. الفكرة صارت واضحة لو أعيد؟
يعني ما يوافق المشهور،
هو نصر المشهور. شنو
نصر المشهور؟
ببيان آخر، بس هاي الفكرة خلي تصير واضحة عندكم. أمس وأول أمس مو قلنا منجزية العلم الإجمالي على مدرستين أو على قولين؟ مسلك العراق إيش كان؟ لا العلية، مسلك العلية، يعني العلم الإجمالي الموجود على الجامع بنفسه ينجز أطرافه، بنفسه ينجز أطرافه. أما مسلك الميرزا النائيني مسلك الاقتضاء، يعني العلم الإجمالي باقتضاء لأن ينجز أطرافه، ولكن يوجد مانع، والمانع هي الأصول المؤمنة في الأطراف، فإذا جرت الأصول المؤمنة في الأطراف وتعارضت وتساقطت تمت منجزية العلم الإجمالي. الآن على مسلك العراقي، عفونا الميرزا النائيني، على مسلك العراقي إيش قال المحقق العراقي؟ قال العلم الإجمالي الثاني، العلم الإجمالي الثاني، العلم الإجمالي الثاني على مسلك العلية بمجرد أن يتشكل، بمجرد أن يتشكل فهو علة لتنجيز أطرافه. إذن بمجرد أن يتشكل بعد يجي بذهننا أن الأصول المؤمنة تجري في الأطراف، لو من البداية تنتفي، في البداية تنتفي، بمجرد أن يتشكل العلم الإجمالي. زين، بعدين هو ضاف لنا شرط يقول يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن تكون الأطراف منجزة بالعلم الإجمالي على كل تقدير. عندنا باء للأسف تنجزه بالعلم الإجمالي الأول. فإذا الشرط قد انتفى. إذا العلية ماذا؟ مسلك العلية قد انتفى. إذا مع انتفاء مسلك العلية بعد أكو مجال يجي الأصل المؤمن في طرف اليد. الفكرة صارت واضحة؟ وإلا لو كان مسلك العلية موجود أساسا لا يوجد مجال لجريان شنو؟ الأصول المؤمنة أو الأصل المؤمن في طرف اليد أو الثوب أو الماء. أما بعد أن سقط مسلك العلية باعتبار أن شرط مسلك العلية أن لا يكون العلم الإجمالي أو أطراف العلم الإجمالي منجزة بمنجز سابق، هذا الشرط سقط في موردنا باعتبار أن باء منجز بالعلم الإجمالي الأول. إذا سقطت العلية، سقط مسلك العلية، الآن أكو مجال نتمسك بأصالة الطهارة وتجري وين إخوان؟ في طرف اليد. ما بعدني ما شرح هذا سيد. الآن نطالب العراقي، يا أيها الشيخ العراقي، هاي منين جبت لنا يعني؟ لا تجتمع منجزيتان على منجز، هاي منين جبتها؟ يقول عندي دليلين، عندي دليلان على هذا الشرط الذي اشترطته أن لا يكون العلم الإجمالي، قولوا ياي، أو أطراف العلم الإجمالي منجزة بمنجز سابق، أو يشترط في العلم الإجمالي أن يكون منجزا لأطرافه على كل تقدير. هاي منين جبت هاي هذا الشرط؟ من أين جئت به يا أيها المحقق العراقي؟ يقول عندي دليلين. الدليل الأول، الدليل الأول أن التنجيزين لا يجتمعان لأننا نقع في محذور عقلي قبيح عقلا، وهو تحصيل الحاصل، تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل بلا ريب قبيح عقلا، لم قبيح عقلا، قبيح عقلا. فهنا ما هو المراد من تحصيل الحاصل؟ شنو معنى تحصيل الحاصل سيدنا النبوي؟ يعني المعلول الذي تحقق بالعلة الأولى معيب أو قبيح عقلا أنه يتحقق بعلة أخرى، أو يتحقق بنفس العلة، إما بعلة أخرى أو يتحقق بنفس العلة. فإذا تحصيل الحاصل قبيح، فإذا اجتمعت منجزيتان سوف نقع بيا محذور، محذور تحصيل الحاصل. العلم الإجمالي الثاني شو يريد يسوي؟ ينجز أطرافه، اليد وباء. زين احنا نقول له باء منجزة بالعلم الإجمالي الأول، فقبيح عقلا أن تجتمع منجزيتان على منجز واحد. فإذا هذا دليلي. يقول العراقي عندما أقول يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون العلم الإجمالي منجزا لأطرافه على كل تقدير، لأنه إذا صار على تقدير دون تقدير آخر، يعني إذا جاء منجز آخر غير العلم الإجمالي سوف أقع بيا محذور، محذور تحصيل الحاصل. الفكرة واضحة صارت؟ الدليل الثاني للعراقي، الدليل الثاني بعد احنا بنقول المحق العراقي يعني نكون منطق وفلسفة وحكمة، يقول يلزم منه اجتماع المثلين، اجتماع المثلين. واجتماع المثلين يعني وين تريد الدخلة؟ الدخلة في اجتماع النقيضين، تريد الدخلة في اجتماع المتماثلين. اذن هنا كذلك اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، وهذا كذلك قبيح ماذا؟ قبيح عقلا أو مستحيل عقلا أو ممتنع عقلا. وين جبت إنه قبيح عقلا؟ شنو ذاك الأول كان قبيح عقلا ممتنع عقلا؟ اجتماع المثلين. فإذا بناء على هذا الكلام يقول دليل إما القبح العقلي تحصيل الحاصل، وإما اجتماع المثلين امتناع عقلي. إذن كلام العراقي إلى الآن متين لمو متين؟ كلام المحقق العراقي متين. زين، خلي نقرا وان شاء الله نقدر نرده. واما الجواب الثاني للمحقق العراقي في صفحة 156 الثاني، يعني الثاني منين؟ الجواب الثاني لدفع الإشكال الوارد على قول المشهور بوجود علم إجمالي جديد ينجز أطرافه فيمنع من جريان أصالة الطهارة في اليد. يقول الثاني، ما أفاده الشيخ العراقي من أن العلم الثاني ليس بمنجز أو بمنجز لتنجز أحد طرفيه بمنجز سابق. يا هو أحد طرفيه با، وما تنجزه قل وياي لا يقبل التنجيز ثانية. هذا شرطه، هذا شرط العراق، ما تنجزه. وشرط منجزية العلم الإجمالي هي قابليته لتنجيز معلومه على كل تقدير. فإذا بعد منجزيتان يجتمع ولا ما يجتمع؟ لا تجتمع منجزيتان. واضح إلى هنا؟ زين، وذكرنا دليلي الشيخ العراقي، شنو رأيكم بالدليل الأول أو الدليل الثاني؟ يرد عليهما. أما ردنا على الدليل الأول، أنت تقول في الدليل الأول ماذا كان؟ تحصيل الحاصل، يعني اجتماع منجزيتين على منجز واحد تحصيل للحاصل. شنو المنجزية؟ بعد روح الحلقة الثانية. المنجزية والمعذرية، من يحكم بها؟ العقل.
العقل.
المنجزية يعني الحجية. هكذا إذا أوجب الله جل جلاله حكما شرعيا علينا، فهنا ووصل إلينا التكليف وعلمنا بمجيء التكليف، إذن أصبح الحكم منجزا علينا. إذا أصبح الحكم منجزا لابد على المكلف أن يتحرك، فإذا تحرك فقد امتثل، إذا امتثل استحق الثواب، إذا تنجز ولم يتحرك إذن يوجد قولوا يا يوجد احتجاج من المولى على عبده أن هذا التكليف قد تنجز عليك وأنا ربك وأنت عبدي وعصيتني. إذن العبد بعد إذا لم يمتثل يستحق العقاب لما يستحق
العقوبة.
إذن هذا شنو؟ هذه المنجزية. المعذرية شنو؟ الله مثلا أرسل لنا حكما بوجوب صلاة العيد في عصر الغيبة بس ما وصلنا هذا التكليف، أو كان مشكوكا أجرينا فيه البراءة أجرينا فيه الكذا، فعندنا دليل شرعي على عدم وجوب صلاة العيد في عصر الغيبة وفي لوح الواقع واجبة، نحن توصلنا علما إلى عدم الوجوب، بيوم القيامة الله يعاقبنا لما يعاقبنا؟ ليش ما يعاقبنا؟ لأنه يوجد عندنا ما نحتج به، يوجد عندنا ما نحتج به فنكون معذرين. إذن هذا طرف التنجيز وهذا طرف التعذير. من الذي يحكم به؟ العقل. إذن العقل يقول إما بوجوب شكر المنعم، إما بدفع الضرر المحتمل، إما وإما، أنه هذا هو ربك ولا بد عليك أن تقوم بعبادته. العقل جاي يقول لنا إذن قضية التنجيز والتعذير داخل تحت من؟ تحت الاعتبارات العقلائية. وهنا إذن قضية التنجيز العقل قد حكم بها، ولذلك أنت الآن هنا تحكم بتنجيز هذا التكليف عليك، وهناك لا ترى. إذن التنجيز العبد يرى أن هذا الحكم الشرعي إذا لم نمتثله نعاقب عليه، فإذن القضية داخلة كلها ضمن من؟ ضمن الاعتبارات العقلائية. فإذا كان داخل ضمن الاعتبارات العقلائية إذن ما المانع أن يجتمع تنجيزان على منجز واحد؟ أكو محذور؟ ها؟ شنو تحصيل الحاصل؟ ها؟ بالعكس هذا تكليف من الشارع، والعقل لا يرى وجود محذور في اجتماع منجزيتين، لأن هاي قضايا اعتبارية عقلية، والعقلاء لا يمنعون من اجتماع قولوا ياي منجزيتين على منجز ماذا؟ على منجز واحد. فكرة صارت واضحة؟ هذا الرد على الدليل الأول. الرد على الدليل الثاني اللي هو كان اجتماع المثلين، الجواب عليكم، نقول اجتماع المثلين والضدين والمدري شنو، اخوان هاي بالقضايا التكوينية، شيخنا العراقي هاي المحاذير وين موجودة؟ في القضايا التكوينية. صحيح اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد يحكم العقل بامتناعه، هذا وين؟ في القضايا التكوينية. أما كلامنا في القضايا التكوينية، لو في القضايا الجعلية والاعتبارية، تعدد العلل في مقام التكوين يكون مستحيلا، لكن في مقام التشريع لا يكون ماذا؟ لا يكون مستحيلا. وما المانع أن تجتمع مثلا علتان مستقلتان على الطرف ماذا؟ على الطرف باء. إذن فهنا لا يوجد محذور، لا محذور تحصيل الحاصل الذي ذكره العراقي، ولا محذور اجتماع علتين ماذا؟ مستقلتين، يعني اجتماع المثلين على معلول واحد. إذن شنو النتيجة؟ كلام العراقي بعد باطل لو مو باطل؟ كلام العراقي باطل. زين، إذن إلى هنا وين وصلنا؟ إذن قول المشهور إلى هنا تام لو باطل؟ باطل. يعني شنو باطل؟ يعني لا زال العلم الإجمالي الثاني متشكل، ولا يوجد ما يقوم بإبطاله، لا محاولة الشيخ الأنصاري ولا محاولة المحقق العراقي. نقرأ هذا المقدار، صفحة 157 السطر الأول. وأما الجواب، وأما الجواب الثاني فلأن التنجز حيث إنه قضية اعتبارية فلا مانع من تنجيز المتنجز، يعني لا مانع من اجتماع تنجيزين على منجز واحد، ولا يلزم من ذلك، هذا ردما، ولا يلزم من ذلك أو ولا يلزم بذلك اجتماع المثلين المستحيل لاختصاص اجتماع المثلين بالأمور التكوينية. فكرة صارت واضحة؟ قبل لا تسأل سيد، المصنف حفظه الله ما جاب لنا الأدلة وين عندما ذكر كلام الشيخ العراقي، وإنما ذكر الأدلة وين؟ في الجواب. يعني هذا تفنن في العبارة حتى ينبه الطالب، بعد تبقى أنت تكون تحلل المسألة أخوان، المسألة تجيب الجواب، تجيب رد الجواب، من بين الأسئلة وين موجودة والأجوبة؟ في الجواب. فلا بد أنه حتى يتضح البحث تنقل الأجوبة وين، حتى من باب التوضيح. تفضل سيدي. أنا جاي أتحدث عن هذا، وأتحدث عن عقوبة. زين، الجواب الثالث، الجواب الثالث لرد من؟
كلام المحقق العراقي،
لرد العلم الإجمالي الجديد. الرد الثالث هو ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله. الآن يقول السيد الخوئي طاب ثراه لدفع العلم الإجمالي الثاني، يقول عندنا قاعدة، خلينا نسمي أصل موضوعي، أن الذي يموت لا يعود، أو أن الساقط لا يعود، ما انتهى لا يمكن إرجاعه. هاي قاعدة يؤمن بها من؟ يؤمن بها السيد الخوئي رحمه الله. فتعالي للعلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الأول عندنا طرف أليف، عندنا طرف باء. طرف أليف جرى فيه الأصل المؤمن، طرف باء جرى فيه الأصل المؤمن، ونحن قلنا يتعارضان يتساقطان. الطرف باء ألم نقل أنه طرف في العلم الإجمالي القديم وفي العلم الإجمالي الجديد؟ والطرف باء على ما ذكرنا قبل قليل سقط أصله المؤمن لو ما سقط بلا ريب، سقط أصله المؤمن. وأنا عندي قاعدة مثل ما النائيني رحمه الله عنده قاعدة أن يكون التعارض في رتبة واحدة، العراقي عنده قاعدة أن العلم الإجمالي لابد أن ينجز أطرافه على كل تقدير، وأنا السيد الخوئي عندي قاعدة أنه الذي يسقط ويموت لا يعود. والأصل المؤمن في طرف باء سقط لو ما سقط، مات لو ما مات، حتى لو جاء علم إجمالي جديد وأصبح باء طرف من أطراف العلم الإجمالي الجديد، نقول له أنت الأصل المؤمن في جانبك سقط لو ما سقط، والميت والساقط شنو؟ لا يعود. إذن العلم الإجمالي بعد شنو الجديد؟ شنو اللي موجود به؟ ها؟ فيه أصل المؤمن يجري في طرف اليد فقط. جواب جيد مو؟ سيدنا بس أنتم لاحظتوا كل واحد من الأعلام الثلاثة الأنصاري العراقي الخوئي دائما يستعين بشيء خارج، واضح؟ دائما يستعين بمطلب إضافي من خارج المطلب يجعله أصلا موضوعيا لإبطال. زين نقرأ هذا الثالث. ما ذكره جماعة، طبعا ما ذكره جماعة أكو كلام يجينا مصباح الأصول إذا الله سبحانه وتعالى سهل عليكم، يعني أنه مو فقط تبناه السيد الخوئي وغيره، يعني من أن الأصل في طرف الملاقاة اللي هو منه باء بعدما سقط بالمعارضة، يعني أن أصالة الطهارة في طرف باء بعد أن سقط بالمعارضة الأولى، يا هي الأولى يعني في العلم الإجمالي، فلا يدخل في معارضة جديدة. يا هي المعارضة الجديدة العلم الإجمالي الثاني مع الأصل في الملاقي. من هو الملاقي؟ لأن الساقط لا يعود. الساقط يعود لو ما يعود؟ لا يعود. زين نجاوب لو نخلي على بكرة
نجاوب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.